وأمره في الجزية أن يأخذ من كل حالم دينار أو نصف أو عدله مع عفري، يعني من كل محتلم في أهل اليمن الجزية على الكفار من اليهود والنصارى عليهم الجزية، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية يدهم وهم صاغرون. والجزية يفرضها ولي الأمر على قدر حالهم، فأمر أن يأخذ من كل حالم دينارا من الذهب أو عدله من المعافر من الثياب، ويتجب على أغنيائهم تؤخذ من الغني على ما فرضه الإمام من دينار أو أقل أو أكثر على ما يراه ولي الأمر. وفي بقية الحديث البقية دلالة على أنه لا تجوز المعيبة في الزكاة، اللئيمة الهزيلة التي وأشباهها من كل ما فيه عيب لا تؤخذ الزكاة، ولا تؤخذ الكريمة ذات اللبن ذات الحمل ذات الولد، لقوله جل عليه الصلاة والسلام إياك وكرائم أموالهم في حديث معاذ، واتق دعوة المظلوم، تأخذ وسط، الواجب الوسط، لا يأخذ الكريمة ولا اللئيمة ولكن الوسط، إلا إذا سمح ربها، إذا سمح رب الكريمة بأن يعطي كما في الحديث فلا بأس، يأجر الله على ذلك. إذا أعطى الكريمة فوق السن التي عليه أو أعطى ذات الولد أو الحامل أعطاها فرد طيبة بها نفسه قبلها ولي الأمر قبلها المصدق، ولكن المصدق لا يجوز له أن يأخذ اللئيمة ولا الكريمة، ولكن يأخذ من الوسط، إلا إذا تبرع صاحب المال بالكريمة وأعطاه من رفيع المال فلا بأس. وفق الله جميعا.
باب ما جاء في زكاة العسل. عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال فأدي العشور. قال قلت يا رسول الله احملي جبلها، قال فحمى لي جبلها. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ من العسل العشر. رواه ابن ماجه. وفي رواية قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نحل له، وكان يسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبه، فحمى له ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. رواه أبو داود والنسائي. ولأبي داود في رواية بنحوه وقال من كل عشر قرب قربة. باب ما جاء في الركاز والمعدن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالعسل وزكاة العسل، تدل على أن العسل فيه العشر إذا بلغ النصاب، ولكن الحال كلها ضعيفة، كل ورد في هذا الباب فهو ضعيف، والصواب أنه لا زكاة فيه إلا إذا أراد به صاحبه التجارة البيع، فإنه يزكي إذا حال عليه الحول زكاة التجارة ربع العشر، كما بين الحفاظ البخاري وغيره أنها لا تصح الأخبار في هذا الباب. وبهذا يعلم أن العسل إنما تجب فيه الزكاة إذا قصد صاحبه به التجارة واجتمع عنده ما يبلغ النصاب، فإنه زكى إذا حال عليه الحول، وإلا فلا زكاة فيه كسائر ما يؤخذ من البر من الفقر وغير الفقر والأشياء الأخرى التي يأخذها مما رزق الله من ثمار البر على حسب الغيث. إن بلغ النصاب ونوى به التجارة زكاه وإلا فلا زكاة فيه. هذا هو الصواب في مسألة العسل. وهكذا ما أشبه ذلك مما يحصله الإنسان من البرية من آثار الغيث والمطر من أعشاب أو بقع أو غير ذلك مما من أنواع الأعشاب التي تحصل في البر، إذا جمعها وأراد بها البيع وحال عليها الحول زكى القيمة. وفق الله جميعا.
باب ما جاء في الركاز والمعدن. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. رواه الجماعة. وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في الركاز والمعدن. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. رواه الجماعة. وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفروع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. رواه أبو داود ومالك في الموطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذان الحديثان فيما يتعلق بالركاز والمعادن. الركاز بين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه خمس، والركاز هو المال المدهون من دهن الجاهلية، يقال لها ركاز، كما يوجد في بعض الخريبات وغيرها من محلات الجاهلية. هذا الركاز فيه خمس قليل أو كثير، فإذا وجد من مالا مدفونا في أرض الجاهلية قليل أو كثير ففيه خمس لولي الأمر لإئتمان المسلمين، والباقي له أربعة الخماس الواجد. أما إذا كان في مال في بلاد المسلمين فهو لقطة، لا يسمى ركاز، يكون لقطة يعرف فإن عرف وإلا فهو له، يعرف سنة كاملة فإن عرف وإلا فهو له. أما الركاز هو ما يكون من دفن الجاهلية سواء قليل أو كثير. ثم الركاز معنى المركوز يعني المدهون، ليس من نبات الأرض بل مدهون فيها. أما المعدن فهو ما كان من نبات الأرض من حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة، قال معدن، فهو جبار هدر ليس فيه شيء حتى يحول الحول على ما أخذ منه، إذا كان من ذهب أو فضة أو كان للتجارة إذا حال الحول عليه وجبت فيه الزكاة، ولا فهو جبار ليس فيه شيء. إذا وجد معدنا واستخرج منه حديدا أو نحاسا أو ذهبا أو فضة فهو جبار حتى يحول الحول على الذهب والفضة أو على غيرهما إذا أرد به البيع والتجارة. وهكذا البئر جبار، يعني البئر إذا سقط فيها أحد فهي جبار الهدر، إلا إذا كان صاحبها جعلها في طريق الناس في محل خطر، هذا يؤخذ من أدلة الأخرى أنه ضامن. وهكذا العجماء وهي البهيمة جبار وجرحها جبار، إلا إذا كان معها سائقها أو قائدها فإن عليه توخي السلام للناس، إذا كانت تربح يصونها عن الناس أو تعض يصونها عن الناس لا يخاطر بها. أما المعادن التي أقطعها بلال فهذه فيها الزكاة إذا حال الحول عليها، هي الصدقة، يعني ما في معادن إلا الصدقة إذا حال عليها الحول، في الذهب والفضة صدقة إذا حالها الحول، وفي غير الذهب والفضة من الحديد والنحاس وغيرها فيها الزكاة إذا أراد بها التجارة وحال عليها الحول، فإنه يزكي. أما إذا أراد بالحديد منها أو ما أخذ من نحاس أو زيت أو غير ذلك حاجاته فلا زكاة في ذلك إلا ما أراده للبيع، فإنه زكى إذا حال عليه الحول. وهكذا الذهب والفضة يزكى إذا حال عليه الحول في أي معدن. وفق الله جميعا.
بسم الله عليك شيخ.
نعم.
الإبل التي تعترض في الطرق.
نعم.
الإبل التي تعترض في الطرقات يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم
جبار 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 إلا إذا صاحبها، إلا إذا كان يعني صاحبها قد دعا، إذا كان الذي أتلفها قد تعرض لها عمدا، وإلا فهي جبار هدر. إلا إذا كان إنسان قصد إتلافها على صاحبها يضمن هذا. أما كونها تطلق في الطرقات وتسيب تموت تضمع أو يعرضها سيارة تضربها أو شيء هدر، لأن أهلهم مفرطون. أما إذا كان تعمدها إنسان لقتلها يضمنها. نعم.
أبواب إخراج الزكاة. باب المبادرة إلى إخراجها. عن عقبة بن الحارث قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال كنت خلفت بالبيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. رواه البخاري. وعن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما خالطت صدقة مالا قط إلا أهلكتها. رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي وزاد قال يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديثان فيما يتعلق بإخراج الزكاة وتعجيلها. الواجب على من لديه زكاة أن يبادر بها إذا حال الحول، وأن يحذر من التأخير إلا لعذر شرعي، لأنها حق الفقراء في هذا المال، فإذا حال الحول وجب إخراجها وإيصالها إليهم إلا لعذر شرعي كأن يكون المال غير موجود أو الفقراء غير موجودين يلتمسه، وإلا في الواجب البدار بإخراجها تخلص منها غرابة مما عند الله وعنية صالحة. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر أسرع إلى البيت فتعجب الناس من ذلك، ثم بين لهم لما رأى ما حصل لهم من تعجب بالسنكار، قال انه خلف البيت تبرا من الصدقه فكره يبيته عليه الصلاه والسلام فقسمه، وبادر الى اخراجه قبل ان يبيت الى اعطاه الفقراء. والله جل وعلا قال واتوا الزكاه اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، والامر يقتضي الفوريه، وأن الفقراء في حاجة إلى حقهم، فالواجب البدار بذلك إلا من عذر شرعي. وهكذا حديث عائشة ما خلطت زكاة مالا إلا أهلكته، حديث في سنده ضعف ولكن فيه الوعيد والتحذير. فالبخل بالزكاة من أسباب تلف الأموال ومن أسباب غضب الله عز وجل، وقد يملى للإنسان قد يمنعها ويملى له، فالواجب الحذر. والزكاة طورة له، طورة له ولماله، كما قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم بها، فهي طورة له ولماله وزكاة له ولماله، فالواجب عليه البدار بها بنية صالحة، وحبسها وعدم إخراجها من أسباب غضب الله ومن أسباب العقوبات العاجلة والآجلة، نسأل الله العافية. رزق الله الجميع العافية.
باب ما جاء في تعجيلها. عن علي أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته، قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد حبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ رواه أحمد ومسلم. وأخرجه البخاري وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس، وقال فيه: فهي عليه ومثلها معها. قال أبو عبيد: أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس، وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه. ومن روى فهي علي ومثلها فيقال كان تسلف منه صدقة عامين ذلك العام والذي قبله.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الباب في تعجيل الزكاة. لا بأس بتعجيل الزكاة إذا كان النصاب تاما فلا بأس أن يتعجل الزكاة أو يعجلها، لا بأس. لحديث عباس استئذان أنه استأذن أن يعجل الزكاة فأذن له، وذلك لأنها قد تدعو الحاجة إلى ذلك، قد تكون حاجة الفقراء أو غيرهم ماسة كالمؤلفة قلوبهم وأهل الدين، فيعجل لهم الزكاة لا بأس. تحل الزكاة في رمضان مثلا وعجلها في رجب أو في جمادة قبل وقتها، جزاه الله خيرا، هذا مسارعة الخيرات، لا حرج في ذلك إذا عجلها قبل وقتها. مثل ما في حديث علي، حديث عباس، مثل ما في حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، قالوا في عباس هي علي مثلها، منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل الا ان كان غنيا فقيرا فغناه الله. ما له عذر، ليس له عذر، وكان يتهم بالنفاق. واما خالد فانكم تظلمون خالدا، يعني ابن الوليد، قد احتبس أدراعه وأعتاده، يعني ما عنده مال، ما عنده مال يزكيه، قد احتبسها وأوقفها، فليس عنده مال، ولو كان عنده مال ما بخل. وأما العباس فهي علي ومثلها، العباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب، فهي علي ومثلها. ثم قال: أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ يعني مثل أبيه، له حق على ولد أخيه، مثل ما قال في الخالة، الخالة منزلة الأم، فالخالة منزلة الأم لها حق ولها كرامة، والأب والعم كذلك منزلة الأب له حق وله كرامة. فظهر هذا أنه سيبذلها عنه، وأن اتفق مع العباس أنه يؤديها عنه ببعض الأسباب التي قال ذلك. قال علي ومثلها، ولما علمت أن عم الرسول وأبيه، هذا يدل أن يؤديها عنه، يدين عليه، ما تعجلها منه، ليس واضح في التعجيل. لو قال لو كان تعجيل قال تعجلتها منه كما في بعض الروايات، لكن المحفوظ في الصحيحين هي علي ومثلها، يعني سوف أخرجها عنه وأديها عنه. والإنسان إذا أدى عن غيره الزكاة لا بأس، إذا كان بإذنه، إذا قال وأدي عنك الزكاة يا فلان وقال ما يخالف، إذا سمح العباس، هذا أن العباس يعني طلب منه أن يؤديها عنه، فلهذا أدها عنه وقال إنه مثل أبي، صنو أبيه يعني مثل أبيه، فهذا يدل على عظم حق العم، وأن العم له حق كبير كما أن الخالة لها حق عظيم، فالخالة من منزلة الأم والعم من منزلة الأب. ولهذا قال فيه صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن عم الرجل وأبيه، يعني مثل أبيه، يعني فلا يستغرب أن أؤدي عنه علي ومثلها. ولا أقول الثاني أنها تعجلها من على قصد المؤلف رحمه الله أنها تعجل، لكن ظاهر السياق ليس بالتعجل، ظاهر السياق أنه يؤديها عنه لأنه منزلة أبيه، فلا يستغرب أن يؤدي عنه الزكاة، يعني إذا سمح بذلك، إذا صاحب الزكاة وكل إنسان أن يؤديها عنه أو تبرع بها عنه برضاه، قال يا فلان لا أدي عنك الزكاة، سمع اسمح لي، قال دخل أديها عني، مثل ما يؤدي الرجل الزكاة عن امرأته، يفطر عنها ويؤدي زكاة حليها عن طيب نفس. المقصود أن أزاد الرجل الزكاة عن غيره إما شرعا كما يؤدي عن الأيتام ونحوهم وأولاده، وإما بالإذن والموافقة كما يؤدي عن زيد وعمر وعن المرأة زكاة حوليها مثلا برضاها وموافقتها، أو عن أخيه أو عن عمه أو عن أمه أو عن أخته بإذنها يؤدي عنهم الزكاة، لا بأس تبرع منه. فهو كالوكيل، كما يؤدي الوكيل هكذا يؤدي الشخص من ماله عن أخيه زكاة أو كفارة بإذنه إذا عدل في ذلك، وفق الله جميعا.
باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه للقيمة وما يقال عند دفعها. عن أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: أول المال أرسلتني أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن طاووس قال: كان في كتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته. رواه الأفرم في سننه. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. رواه أبو داود وابن ماجه. والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بإخراج الزكاة من النقود وغيرها. الواجب إخراج الزكاة من أهل الزكاة إلى مستحقين لها وهم الفقراء، هذا هو الواجب، كما ذكر في حديث أبي جحيفة، حديث عمران بن حصين، وغيره حديث معاذ. ولما بعث النبي معاذ اليمن كما في الصحيحين قال له صلى الله عليه وسلم: خذ صدقة من أموالهم إلى فقرائهم، أخبرهم أن الله تعالى صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالواجب على العمال العناية بهذا، وإذا كانت الأموال ترجع إلى بيت المال، فعلى بيت المال أن يعتني بهذا، وأن يصرف الزكوات الفقراء والمساكين المستحقين لها، والمؤلف قلوبهم، وفي الغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، كما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وأعم الأصناف وأحق الأصناف الفقراء، ولهذا بدأ بهم سبحانه، قال: إنما الصدقات للفقراء، فتؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء، إلا إذا كانت البلدة فقراؤها قليل ويأخذ منهم ما ينقل إلى غيرهم فلا بأس، كما نقل بعض الصدقة من اليمن إلى المدينة فيعطون كفايتهم والبقية يصرفها ولي الأمر في جهات أخرى. وزكاة الغنم من الغنم، زكاة الإبل من الإبل، زكاة البقر من البقر، إلا إذا كانت الإبل أقل من 25 فإن زكاتها من الغنم، كما تقدم في حديث معاذ في حديث أنس: إذا كانت 5 فيها شاة، وإذا كانت 10 سائمة فيها شاتان، وإذا كانت الإبل 15 فيها 3 شياه، وإذا كانت الإبل 20 من الإبل سائبة ففيها 24، فإذا بلغت 25 انتقلت الزكاة إلى الإبل وصار فيها بنت مخاض كما تقدم. والأرض البقر فيها البقر في 30 تبيع أو تبيع، وفي 40 مسنة. وفي الغنم غنم، إذا بلغت 40 فيها شاة واحدة، فإذا بلغت 121 صار فيها شاتان، فإذا بلغت 201 صار فيها 3 شاة، ثم في كل 100 شاة. ولا تدفع القيمة، بل يجب من عين المال. ولهذا تبقى في حديث أنس في قصة أبي بكر وصية أبي بكر الجبرانات، وأن من كان عنده صدقة بنت المخاض وليس عنده بنت المخاض وعنده بنت اللبون يدفعها بنت اللبون ويعطاها شاتين أو 20 درهما، وإذا كان عنده بنت اللبون عليه بنت اللبون وليس عنده وعنده بنت مخاض يدفع بنت مخاض ومعها شات أو يدفع معها شاتين أو 20 درهما كما تقدم. دل على أن العين تؤخذ مع الجبرانات. والواجب على العمال العناية بإعطائها مستحقين، العمال على حسب توجيهات ولي الأمر أن يعطيها المستحقين، فإن فضل شيء يعطاها الفقراء الآخرون في بلاد آخر. والسنة أيضا أن يدعى للمصدق، يدعى له الله يجعلها مغنم ولا يجعلها مغرم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم بصدقتهم دعا لهم، فلما جاءه أبو أوفى ولد عبد الله بصدقته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالذين يقدمون زكاتهم يدعى لهم بالمغفرة والتطهير والخلف، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فيدعى لهم بأن الله جعلها مغنم ويجعلها مخلوفة ويعزوهم عليها. والذي يبذل الصدقة يحمد الله والحمد لله الذي أعانها على أدائها، يسأل ربه أن الله يجعلها مغنم ويجعلها مغرم وأن يبارك فيما بقي. هكذا المؤمن يدعو لنفسه ويشكر الله على من به من إخراج الصدقة، والعامل يدعو للمصدقين، يدعو لهم بالخير والخلف والأجر، لأن هذا من شأن المسلمين فيما بينهم التعاون على الخير والتواصي بالحق، وكل واحد يحب الخير لأخيه. وفق الله الجميع.
هذه نهاية الشريط. نفع الله بعلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.